بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت: كنا نمنع جوارينا أن يخرجنا يوم العيد، فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها، فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، فكانت أختها معه في 6 غزوات، فقالت: فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، فقالت: يا رسول الله، على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة: فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها: أسمعت في كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي، وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال: يخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال: العواتق وذوات الخدور، شك أيوب، والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت: فقلت لها: الحيض؟ قالت: نعم، أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله في بيان حال المرأة إذا لم يكن لها جلباب في يوم العيد، ولم يذكر هنا جواب الشرط. قال: باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، لأن الجواب موجود في الحديث، والتقدير أن المرأة إذا لم يكن لها جلباب في يوم العيد تلبسها صاحبتها من جلبابها، كما جاء في متن الحديث. يعني إذا لم يكن لها جلباب في يوم العيد تستعير من غيرها جلبابا فتخرج، أو أنها تأخذ شيء من جنس ثيابها. وذكر بعض الشراح أنهن تشتركان في ثوب واحد، تخرجان في جلباب واحد، لرواية تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها، ولعل هذا بعيد، لأن القصد هنا المبالغة في الحرص على الخروج لصلاة العيد. الجلباب الذي جاء في هذا الحديث، والذي جاء أيضا في الآيات، أشبه ما تكون بالعباءة الفضفاضة الموجودة في زماننا، فهي ما يستر المرأة من رأسها وصدرها وظهرها إلى قدمها، وكانت لها أسماء عند العرب تسمى المقنعة، أي مثل القناع، وتسمى الملحفة، فهي تشبه تماما العباءات الفضفاضة الموجودة في زماننا هذا. هنا ذكر هذا الحديث قال حدثنا أبو معمر عبد الله ابن عمرو ابن عبد الوارث قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث التميمي حدثنا أيوب أيوب السختياني عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا الصغار من البنات أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف منطقة مكان بالبصرة منسوب إلى رجل خلف اسمه خلف قال فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة حدثت حفصة بنت سيرين عن زوج أختها أنها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أختها معه، يعني هذا فيه خروج النساء في الغزوات، فكانت أختها معه في 6 غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة، الكلمة من المكلوم والكليم وهو المجروح، وهذا فيه جواز خروج المرأة في الغزوات للعلاج والمداواة، وهذا لا شك أنه يكون بالضوابط من أمن الفتنة وعدم المباشرة. فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج، يعني سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد للخروج لصلاة العيد، فسألت بعض النساء إذا لم يكن لها جلباب، طبعا الجلباب مثل ما ذكرنا هو الذي يلبس ويغطي الجسد ويكون فوق الثياب المعهودة، فقال إذا لم يكن لها جلباب أن تخرج، وهذا يدل على ماذا؟ على الفقر الذي كان موجودا عندهم، حتى أن إحداهن لا تجد الجلباب التي تتغطى للخروج لصلاة العيد، فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، وهذا فيه جواز إعارة الثياب، جواز إعارة الثياب، يعني المرأة التي لها جلبابين تعير أختها التي ليس لها جلباب حتى تخرج. قال فليشهدن الخير، صلاة العيد حضور صلاة العيد مشهد من مشاهد الخير، وكذلك عموم مشاهد الخير، تحرص المرأة أن تشهد مشاهد الخير، مشاهد الخير التي فيها الذكر والعلم والحديث، فتحرص على مثل هذه المجامع الطيبة ودعوة المؤمنين لما يكون من الدعاء عادة في الخطبة. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا، وهذا فيه تثبت مما يروى، هي سمعت في المرة الأولى عن هذا الأمر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن تتأكد من أم عطية، قالت نعم بأبي، وقلما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي، وهذا فيه تفدية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مفدى بأبي، وكان الصحابة يقولون ذلك بأبي هو وأمي من، وهذا يدل على تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ليخرج العواتق ذوات الخدور، أو قال العواتق وذوات الخدور. شك أيوب، الشك من الراوي، والعواتق وذوات الخدور كلهن من الأبكار التي لم تتزوجن، لكن ذوات الخدور أصغر في السن من النساء، وأما العواتق هي المرأة البالغة البكر التي لم تتزوج. قال والحيض، ويعتزل الحيض المصلى. قال وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. قال قلت لها الحيض، يعني الحيض يحضرنا المصلى؟ قالت نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا، يعني تشهد مزدلفة وتشهد رمي الجمار، وهذا فيه إشارة إلى أن الحائض تفعل ما يفعله الحاج عدا الطواف كما جاء في غيره من الأحاديث وسوف يأتي. وأيضا في هذا الحديث إعداد الثياب الخاصة للعيد التي تناسب العيد، كإعداد المرأة للجلباب. وأيضا فيه الحرص على إظهار شعائر الإسلام أن تكون ظاهرة، وأيضا فيه الحرص على الحشمة والتستر التام. ثم قال الإمام البخاري بعد ذلك باب اعتزال الحيض المصلى. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قال قالت أم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. عقد هذا الباب لبيان هذا الحكم السابق وهو اعتزال الحيض المصلى. الحيض جمع حائض، يعتزلنا يعني مصلى العيد، وهذا التكرار للتأكيد مع أن معناه سبق في الأحاديث الأخرى. وقال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي، هو محمد ابن إبراهيم مر معنا، وعن ابن عون عبد الله ابن عون عن محمد ابن سيرين، ومضى معنا أيضا في الأسانيد السابقة. قالت أم عطية أمرنا، وهذا سبق أن ذكرنا له حكم الرفع، قول الصحابي أمرنا ونهينا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور، يعني خروج فئات النساء المتزوجات والأبكار. قال ابن عون أو العواتق ذوات الخدور، فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. وهذا فيه أيضا يعني تأصيل إلى أن الأصل في النساء البيوت، وأن من شأن العواتق والمخدرات ذوات الخدور عدم البروز إلا فيما أذن لهن. وفيه أيضا التأكيد على الخروج لصلاة العيد، فإذا كانت صاحبة العذر الحائض تخرج، والبنت الصغيرة البكر تخرج، فعموم النساء من باب أولى. وأيضا ذكر أهل العلم العلة في اعتزال المصلى هو عدم التلويث، تلويث المصلى لعلة الحيض، وهي من أدلة الجمهور على منع دخول الحائض إلى المساجد. سبق أن ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل في أبواب الحيض، أن الجمهور استدلوا بهذا الحديث، يعني لم يرد حديث صريح واحد في منع الحائض من الدخول في المسجد، لكن ورد هنا في المصلى، فقال الجمهور إذا منعت المرأة من المصلى في المسجد من باب أولى. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. عقد هذا الباب لبيان النحر والذبح في المصلى، والذبح هو الذي يكون للغنم، والنحر الذي يكون للإبل، يكون ضربة في اللبة، فجمع بين الأمرين النحر والذبح، أي كلاهما مشتركان في الحكم، النحر والذبح. ثم ذكر هذا الحديث، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني كثير بن فرقد المصري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. وذبح النبي صلى الله عليه وسلم بالمصلى المراد به قرب المصلى، قرب المصلى، والقصد من ذلك هو إظهار الشعائر، إظهار الشعائر للناس وإحياء لهذه السنة. وكان بعض السلف إذا لم يشهد العيد يرسل أضحيته لتذبح في المصلى، كما جاء ذلك عن ابن عمر في الموطأ. فهذا الإعلان والإظهار حتى تعلم هذه السنة وتظهر الشعيرة، والحرص على إظهار الشعائر هذا أمر عظيم يحرص عليه. ولذلك جاء في بعض الآثار أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا اشترى الأضحية يأمر غلامه أن يمر بهذه الأضحية في السوق فينادي يقول: هذه أضحية ابن عمر، لإظهار الشعائر بين الناس وإظهار السنن. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم مقتدى، فهو يتقدم الناس في هذا الأمر والناس تبع له. ولذلك ذكر بعض الفقهاء قال: لا يذبح حتى يذبح الإمام، جاء عن الإمام مالك وغيره. وهذا الفعل مثل ما ذكرنا جاء يعني في كثير من الآثار عن السلف، لكن يشكل مع هذا ورود بعض الأحاديث في السنن، حديث صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بالمدينة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى داخل المدينة فنحر، كما جاء في سنن النسائي. ولذلك جمع أهل العلم بين الأمرين، فقالوا إذا أراد الذبح ذبح الغنم فإنه يذبحها في المصلى، وإذا أراد النحر فإنه يرجع إلى مكانه، إلى بيته أو المكان الخاص. ثم قال الإمام البخاري بعد ذلك: باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد. قال: وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان حكم كلام الإمام مع الناس، وأيضا كلام الناس، طبعا يدخل فيه كلام الناس مع الإمام وكلام الناس مع بعضهم البعض. وخص هذا الذكر: وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب، لما جاء في هذه الحادثة. ومثل هذا التبويب للتفريق بين خطبة الجمعة وخطبة العيد من جهة الأحكام، فخطبة الجمعة لا يصح للإنسان أن يتكلم مع غيره، وله عند الحاجة أن يتكلم مع الإمام كما ذكرنا في قصة الاستسقاء، وللإمام أن يتكلم مع المأموم للحاجة كما في حديث سليك الغطفاني لما قال له: قم فصلي ركعتين. أما الناس إذا تكلم أحدهم صارت جمعتهم لغوة، وهذا لا ينطبق في العيد. فأورد هنا الحديث، قال: حدثنا مسدد بن مسرهد مضى معنا، قال: حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي، قال: حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عمرو بن شراحيل عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. فأورد الإمام البخاري رحمه الله هذا يعني الحديث للإشارة إلى الحديث كلام الإمام في وقت الخطبة، وسؤال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يرى الإمام البخاري أن هذه المراجعة التي وقعت بينه بين أبو نيار وبين النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في وقت الخطبة بعد الصلاة وفي وقت الخطبة. إذن وجه الشاهد من إرادة الإمام البخاري رحمه الله كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحثه للناس في الخطبة، ومراجعة أبو بردة ابن نيار للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في الحديث قال: بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا، والخطبة تكون بعد الصلاة على وجه الترتيب، مع أن بعض أهل العلم قالوا ليست فيه دلالة صريحة، وهذا ما ذهب إليه ابن رجب في فتح الباري، قال إن قد لا يظهر أن هذا كان في أثناء الخطبة، لكن فهم البخاري أضبط، لأن ذكر أن هذا كان بعد الصلاة يدل أنه كان في الخطبة ولم ينتهي من الخطبة، فلم يأتي أنه كان بعد الصلاة وبعد الخطبة. وأيضا لفظ فقام يدل أنه كان أثناء الخطبة، يعني قرين من القرائن. وأورد أيضا حديثين على هذا، قال: حدثنا حامد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن أنس بن مالك قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، جيران لي إما قال بهم خصاصة، وإما قال فقر، وإني ذبحت قبل الصلاة، وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له فيها. أيضا هذا الحديث كالحديث السابق، يعني وجه الترجمة حديث هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وبين متى يكون النحر، فبين أنه ذبح قبل الصلاة، وبين السبب أن له جيران فقراء يحتاجون إلى اللحم فسبق في الذبح. وأورد هذا الحديث عن حامد بن عمر البكراوي عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين. وقال أيضا: حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن الأسود بن قيس عن جندب البجلي قال: صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح فقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. يعني هذا كالأحاديث الأخرى في بيان الحديث أثناء الخطبة. وحديث الإمام مع المأموم أثناء خطبة العيد ليس فيها خلاف، لكن حديث الناس مع بعضهم البعض كرهه بعض أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم إلى كراهته، وروي عن بعض التابعين كعطاء والحسن والنخعي. وجاء عن الإمام مالك قال: ينصت للخطبة ويستقبل، يعني يستقبل الإمام ولا ينشغل بغيره. ثم قال: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. قال: حدثنا محمد قال: أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. تابعه يونس بن محمد عن فليح، وحديث جابر أصح. عقد هذا الباب لبيان مشروعية وسنية مخالفة الطريق، إذا ذهب إلى صلاة العيد من طريق فإنه يرجع من طريق آخر. فقال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن حارث الأنصاري عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. وهذا يعني بقول الجمهور، جمهور العلماء على هذا، وعليه فعل السلف كما قال الإمام مالك. لكن أهل العلم تكلموا في مسألة الحكم من ذلك، فذكروا يعني من الحكم، قالوا: إظهار ذكر الله تعالى. وقيل من الحكم لإظهار شعائر الإسلام، وقيل من الحكم ليسلم على أهل الطريقين، يعني من كان في هذا الطريق والطريق الآخر. وقيل لينظر حاجات الناس، إذا كان في طريق وذهب من طريق آخر قد يجد من يسأل، من هو صاحب حاجة، وغير ذلك من الأقوال. يعني ذكر علماء الحديث في ذلك 20 وجه، 20 حكمة، وكلها اجتهادية ليست نصية، يعني ليس في شيء واحد منها نص، وإنما هو من قبيل الاجتهاد. لعلنا نقف عند هذا القدر من التعليق. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.